أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في مسألة ملاك صدق القضايا، وقد استعرضنا فيما سبق خمس نظريات، وانتهى بنا الحديث إلى النظرية السادسة، وهي المعروفة بالنظرية التأسيسية أو النظرية الواقعية، وهي النظرية الصحيحة. وحاصل هذه النظرية هو أن المقصود بالحقانية والصدق مطابقة المعرفة للواقع. الكلام حول هذه النظرية سوف يكون في جهات. الجهة الأولى في توضيح المراد من هذه النظرية، والكلام في هذه الجهة سوف يكون في نقاط. النقطة الأولى في استعراض تعريفات الحقيقة عند الذين يقولون بمطابقة المعرفة للواقع ولو في الجملة. وأول تعريف يواجهنا هو تعريف أرسطو الذي ذكره في كتابه ما وراء الطبيعة. وحاصل هذا التعريف بحسب الترجمة الواصلة إلينا هو أن الصدق أن نثبت وجود ما هو موجود وننفي وجود ما هو غير موجود، ويقابله الكذب أو الكذب، وهو أن ننفي وجود ما هو موجود أو نثبت وجود ما هو غير موجود. من خلال التأمل في هذا التعريف القديم نجد عدة أمور. الأمر الأول هو أن هذا التعريف جعل الصدق والكذب يدور مدار التصديق، ولا يثبت في التفورات. ويستفاد هذا من قوله أن نثبت وجود أو ننفي وجود، فإن الإثبات والنفي يرتبطان بالتصديق. وحيث أن التصديق يمتاز عن التصور في الحكم، وذلك لأن التصديق إما هو مركب والحكم شطرا من أجزائه، أو مركب والحكم شرط في اتصافه، إما أن يكون مركب ويكون الحكم شطرا منه، وإما يكون مركب ويكون الحكم شرطا فيه، وإما هو بسيط يستلزم الحكم، وإما هو بسيط نفس الحكم. فما يمتاز به التصديق هو الحب. فإذا كان ما يمتاز به التصديق الحب والصدق والكذب يدور مدار التصديق، النتيجة سوف تكون الصدق والكذب يدوران مدار الحب، لأن به امتاز التصديق عن التصور. لهذا الذين جاءوا بعد أرسطو وضعوا في تعريف الصدق والكذب لفظ الحب، فقالوا المعرفة الصادقة التي يكون الحكم فيها مطابق للواقع، والكاذب التي يكون الحكم فيها غير مطابق للواقع. مثلا في كتاب الإيضاح للقزوين الجزء الأول صفحة 175، صدق الخبر مطابقة حكمه للواقع، وكذبه عدم مطابقة حكمه له، وهذا هو المشهور. فالمشهور أخذ لفظ الحكم وجعل الصدق يدور مدار مطابقة الحكم للواقع. وفي مختصر تلخيص المفتاح الجزء الأول صفحة 176، وصدق الخبر مطابقته أي مطابقة حكمه للواقع، وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري. وكذبه أي كذب الخبر عدمها أي عدم مطابقتها للواقع. يعني الآن بيفسر لنا ما معنى مطابقة الحكم للواقع وعدم مطابقة الحكم للواقع. التفتوا، يعني أن الشيئين اللذين أوقع بينهما نسبة في الخبر لا بد وأن يكون بينهما نسبة في الواقع مع قطع النظر عما في الذهن. نحن عندنا نسبة ذهنية، إذا قلت زيد عالم عندنا نسبة ذهنية أوقعناها بين زيد وبين عالم. معنى المطابقة أنه في الواقع توجد نسبة بين العلم وبين زيد. إذا كانت النسبة الخارجية مطابقة للنسبة الذهنية بأن كانتا مثبتتين القضية صادقة، وكذلك فيما إذا كانتا منفيتين. وأما إذا لم يحصل التطابق بين النسبتين، ما في الذهن مثبت وما في الخارج منفي أو العكس، فالقضية حينئذ لا تكون صادقة. لا بد وأن يكون بينهما نسبة في الواقع مع قطع النظر عما في الذهن وعما يدل عليه الكلام. بمطابقة تلك النسبة المفهومية من الكلام للنسبة التي في الخارج بأن تكون ثبوتيتين أو سلبيتين صدق، وعدمها بأن تكون إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية كذب. ولا يخفى أن تفسير الصدق بهذا التفسير، يعني تصوير وجود نسبة في الذهن نسبة في الخارج بينهما تطابق في النفي والإثبات، هذا التصوير تصوير بدائي وساذج جدا. وذلك لأن هناك قضايا صادقة كثيرة لا يوجد بينها نسبة في الخارج، كما في الهليات البسيطة. الآن إذا قلت الله موجود، هذه القضية صادقة أو كاذبة؟ صادقة. ولكن هل يوجد نسبة في الخارج بين الله وبين وجوده؟ لا يوجد، لأن وجوده عين ذاته، ويستحيل أن تتخلل النسبة بين الشيء وذاته. كذلك الأمر فيما إذا قلنا زيد موجود، أنه لا يوجد عندنا في الخارج زيد ووجود وبينهما نسبة جسر يربط بين زيد وبين وجوده، ما في الخارج وجود زيد، فلا يتعقل وجود نسبة بين زيد وبين وجوده، وبالتالي لا يمكن أن نقول صدق قضية زيد موجود بمعنى مطابقة النسبة الذهنية للنسبة الخارجية، لأنه لا يوجد نسبة خارجية، بل يمكن أن يقال ذلك حتى في الهليات المركبة. إذا قلت زيد عالم، هنا قد يقال أيضا لا يوجد نسبة، إما لأنه الأعراض بأجمعها ليس لها وجود مستقل عن وجود الجوهر، وإنما هي شأن من شؤونه وطور من أطواره، ليس هنالك تركب انضمامي في الخارج بين الجوهر وبين أعراضه، الأعراض أنحاء وجود الجوهر، الجوهر في حالة حركة ولهذه الحركة أطوار، البحر له حركة، هذه الحركة لها أطوار عبارة عن الأمواج المختلفة، كذلك الجوهر في حركته له أمواج، هذه الأمواج هي التي ندركها طول عرض لون طعم، إما لأنه لا يوجد أصلا اثنينية في الخارج بين الجوهر وبين العرض، فيما إذا كان المحمول طبعا من المفاهيم الماهوية العرضية، والأمر أوضح فيما إذا كان المحمول من المفاهيم الانتزاعية، كما إذا قلت زيد ممكن أو الباري تبارك وتعالى واجب، أو لأن النسبة هي في نفسها مفهوم فلسفي تحصل من خلال المقارنة بين الأشياء، لا يوجد في الخارج علم وزيد وشيء ثالث وراء ثبوت العلم لزيد، ما عندنا في الخارج شيئان بناء على أن للعرض وجود منضم إلى وجود الجوهر وليس شأنا من شؤون الجوهر، يوجد فقط شيئان ولا يوجد أمر ثالث نسميه بالنسبة، النسبة مفهوم ثاني فلسفي له منشأ انتزاع وليس له مصداق في الخارج، فإذا لم يكن له مصداق في الخارج لا معنى لأن نقول معنى صدق القضية مطابقة النسبة الموجودة في الذهن للنسبة الموجودة في الخارج. وإذا تأملنا أكثر ندرك أنه حتى لو قلنا بوجود نسبة في الخارج، هاي بعد إطلاقه يقولون شيخ جواد، حتى لو قلنا بوجود نسبة ثلاثة أطراف، مع ذلك النسبة اللي موجودة في الخارج غير النسبة الموجودة في الذهن، لأن النسبة حقيقتها أنها تتقوم بالطرفين، والطرفان الموجودان في الخارج غير الطرفين الموجودان في الذهن. نعم نحن نقول ما في الذهن يطابق ما في الخارج بتبع ماذا؟ بتبع مطابقة الطرفين، مطابقة الموضوع ومطابقة المحمول، فالمدار في الأساس لو سلمنا بوجود نسبة في الخارج مدار مطابقة الطرفين لما في الخارج، وبتبع ذلك تحصل مطابقة النسبة. خب على كل حال
مكان القضية في إطلاق الوجود يعني أهم مدى، يعني ما كان ناظر إلى جانب التحسس القوي، يعني أصل موجود
لا يقول أن نثبت إثبات وجود، ما هو إثبات الوجود؟
يعني
تصديق،
يعني كلمة وجود يعني
لا لم يقل وجود، قال نثبت وجود ما هو موجود، نثبت وجود ما هو موجود تعبير آخر، أن نحكم بوجود ما هو موجود،
يعني
أن نقول هذا وجود متحقق،
يعني التحقق أعم من التحقق القاضي،
لا هو كلامنا ليس التحقق أعم، كلامنا أنه هل هذا الإثبات تصور ساذج بلا حكم أو لا،
مع
الحكم هو يتحدث عن إثبات نافي، الإثبات والنافي إنما يكون في القضايا لا يأتي في التصورات، التصورات لا يوجد فيها إثبات لا يوجد فيها نافي، الإثبات والنافي يعني يوجد طرفان، تقول أحدهما يطابق الآخر أو أحدهما لا يطابق الآخر، هذا إنما يعقل بالتصديق ولا يأتي بالتصور الساذج. إذن التحليل الذي ذكره مختصر تلخيص المفتاح لمعنى المطابقة تحليل بسيط ساذج، ونحن نحتاج إلى تحليل آخر أكثر عمق ودقة، وإن شاء الله لنا عودة إلى هذا الأمر. الأمر الثاني الذي يستفاد من تعريف أرسطو هو أن الصدق يرتبط بالقضايا الخبرية ولا يجري في الإنشائيات، وذلك لأن الصدق يدور مدار الحكم أن نحكم بالثبوت أو أن نحكم بالنافي، والحكم لا وجود له إلا في القضايا الخبرية. وقد مر عليكم تفصيل هذا الكلام في كتاب المنطق. الأمر الثالث هو أن القضية تنقسم فقط وفقط وفقط إلى قسمين، إما صادقة وإما كاذبة، ولا يوجد قسم ثالث رابع صادقة وكاذبة في آن واحد، لا صادقة ولا كاذبة، وذلك لأنه أخذ في الصدق المطابقة للواقع وفي الكذب عدم المطابقة للواقع. ولا يخلو حال أي قضية من القضايا، إما أن تكون مطابقة أو لا، إن كانت مطابقة صادقة لا غير صادقة، ولا يعقل مطابقة ولا مطابقة في آن واحد لأن هذا من اجتماع النقيضين، ولا يعقل لا مطابقة ولا لا مطابقة لأن هذا من ارتفاع النقيضين. التعريف الثاني هو ما ذكره الجاحظ على ما في شرح مختصر المنتهى الأصولي للإيجي جيم 2 صاد 50، وهذا التعريف هو أن صدق الخبر عبارة عن مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق، وكذب الخبر عدم مطابقته للواقع مع الاعتقاد أنه غير مطابق للواقع. هذا التعريف أخذ مضافا إلى المطابقة مع الواقع المطابقة مع الاعتقاد، فقال من أخبر بخبر وكان خبره مطابقا للواقع وهو يعتقد بأنه مطابق للواقع، حينئذ يكون هذا الخبر صحيح. أما لو كان ما يعتقد أنه مطابق للواقع هذا الخبر لا يكون صحيح، ولكن في نفس الوقت لا نقول كذب لأن المفروض هو مطابق للواقع. لكي يتحقق عنوان الكذب لابد من عدم المطابقة وأن يعتقد المتكلم بأنه غير مطابق للواقع. أما لو أخبر بخبر غير مطابق للواقع ولكن خطية يعتقد أنه مطابق فهذا ليس كذب، ولكن في نفس الوقت ليس، لأن الصدق يتقوم بأمرين المطابقة والاعتقاد بالمطابقة. على هذا التعريف تكون أقسام القضايا غير منحصرة في قسمين وإنما هي ثلاثة أقسام. القسم الأول القضية الصادقة وهي المطابقة للواقع مع اعتقاد المخبر بها بأنها مطابقة للواقع، والقسم الثاني القضية الكاذبة وهي الخبر غير المطابق للواقع مع اعتقاد المخبر بها بأنها غير مطابقة للواقع. والقسم الثالث القضية التي لا توصف بالصدق ولا توصف بالكذب، وهذه يندرج تحتها أربعة أصناف. الصنف الأول إخبار مطابق للواقع مع الاعتقاد بعدم المطابقة. الصنف الثاني إخبار غير مطابق للواقع مع الاعتقاد بالمطابقة. الصنف الثالث الإخبار غير المطابق مع الجهل بالمطابقة وعدمها. الصنف الرابع الإخبار المطابق مع الجهل بالمطابقة وعدمها. قال ابن يعقوب المغربي في مواهب المفتاح جيم واحد صاد 183: الأقسام المتصورة يا شيخ يوسف في المطابقة وعدمها ست، وقد اشترط في الصدق وجود المطابقة مع اعتقادها وهو الأول من ثلاثة أقسام المطابقة، وفي الكذب عدم المطابقة مع اعتقادها وهو الأول من ثلاثة أقسام عدم المطابقة، وبقيت أربعة اثنان من أقسام المطابقة واثنان من أقسام عدمها وهي الواسطة. فعندنا واسطة بين الصدق وبين الكذب. الملاحظ لكلمات الجاحظ وكلمات الذين تحدثوا عن نظرية الجاحظ، يجد أن الجاحظ وقع في خلط بين الحيثية القيمية والحيثية المعرفية الأبستمولوجية، فهو وجد أن الذي يستحق الذم خصوص من أخبر بخبر غير مطابق للواقع مع علمه بعدم المطابقة، فقال الكذب هو خصوص الخبر غير المطابق للواقع مع العلم بعدم المطابقة، وذلك لأن كل كذب مذموم، وما يذم عليه المخبر هو الخبر غير المطابق للواقع مع العلم، فقال إذن كل كذب هو الذي يكون مع عدم المطابقة والعلم، لأن كل كذب مذموم، والذي يذم عليه خصوص غير المطابقة مع العلم بعدم المطابقة، فالكذب هو ماذا؟ غير المطابقة مع العلم بعدم المطابقة. فإذا جئنا عند مخبر أخبر بخبر غير مطابق للواقع لكن هو يعتقد بأنه مطابق للواقع، سنقول هذا الخبر ليس كذب لأن المخبر لا يذم، والكذب يدور مدار الذم. لكن في نفس الوقت لا تقول لي صادق لأن هذا خبر غير مطابق للواقع، فوقع في الوسط. ويلاحظ عليه عدة ملاحظات. الشيخ علي الشداد قال هذا هو الصحيح، بنشوف بعد الملاحظات يبقى يقول هذا هو الصحيح أم لا. هذه الملاحظات اختبار له في رأيه، يثبت على رأيه أو لا يثبت. الملاحظة الأولى هي أن الكذب وغيره من الأفعال التي قبحها على نحو الاقتضاء، بل حتى الأفعال التي قبحها على نحو العلة التام لا توجب اللوم مطلقا عند العقلاء، وذلك لأن هنالك فرق بين مفهومين: المفهوم الأول مفهوم القبح، وهو كون الفعل لا ينبغي القيام به والمفهوم الثاني مفهوم اللوم والدم الذي هو متعلق بفعل من يرى مرتكب ما فيه القبح. إذا ارتكب الإنسان الظلم نحن نقول هذا الفعل بلحاظ فاعله لا ينبغي أن يفعل، وهذا معنى القبح. لكن إذا نظرنا إلى الشخص الذي يشاهد هذا الذي فعل الظلم نقول لهذا الشخص أنت بلحاظ فعل من أفعالك وهو اللوم والذم، ذمك لهذا الذي ارتكب القبح الذي ارتكب الظلم الذي هو قبيح ذاته، أو عدم ذمك، أيهما ينبغي منك الآن؟ هل ينبغي أن تذم مطلقا أو لا؟ في بعض الموارد ينبغي عليك أن تذم وفي بعض الموارد لا ينبغي، يعني بعبارة أخرى هل يكون ذمك حسن مطلقا أو لا؟ ذمك حسن في بعض الموارد قبيح في بعض، هذان مفهومان مختلفان، مفهوم ينبغي ومفهوم الذم. الذم هو في نفسه فعل للعقلاء متعلق لينبغي ولا ينبغي. أنت لو طرحت هذا السؤال على عاقل قلت له إذا رأيت شخص ارتكب الكذب أو ارتكب الظلم هل ينبغي عليك أن تذمه مطلقا أو لا ينبغي؟ يقول لك لا ينبغي علي أن أذمه مطلقا، بل لابد أن ألاحظ هل هو معذور في ارتكابه للكذب، في ارتكابه للظلم أو لا. مثلا لو أن شخصا رأى رجلا اعتقد بأنه ظالم مفسد في الأرض يهلك الحرث والناس وكان في اعتقاده معذور، أخبره جملة من الثقات الذين ما عرف منهم إلا الصدق، ووجد قرائن أخرى انضمت، وجد في يده سكين في أبوه ملطخة مثلا بالدماء، يوجد شبه بينه وبين الظالم الذي بثت وسائل الإعلام صورته وحذرت منه، حصل عنده جازم وهو معذور في جازم وأقدم على القاسي، هل العقلاء يلومونه؟ لا يلومونه، العقلاء يقول له أنت ارتكبت ظلم، إزهاق هذه النفس المحترمة ظلم، أنزلت به الألم، ولكن أنت معذور لأنك كنت النية كانت راشدة. هو يريد أن يريح العباد من شر الظالم، ولكن بسبب قصوره قتل هذا البريء. هنا تحقق الظلم وتحقق ما هو قبيح بمعنى لا ينبغي أن يفعل، كل عاقل يقول هذا الفعل لا ينبغي أن يفعل، ولكن فاعل هذا الفعل لمكان معذوريته وقصوره لا يلام. إذن هناك فارق بين مفهوم القبح وبين مفهوم يلام أو لا يلام. الجاحظ، الجاحظ يا شيخ علي اختلط عليه الأمر في هذه النقطة، قال كل كذب مذموم، نحن نقول له هنا بدأت المشكلة عندك، ليس كل كذب مذموم، كل كذب قبيح يعني لا ينبغي، ينبغي دائما الإنسان أن يخبر بخبر مطابق للواقع، لكن لو أخبر إنسان بخبر غير مطابق للواقع هنا نحن ننظر لحاله، إن كان معذورا لا نلومه، وإن كان غير معذور نلومه، إذا كان معذور ولم نلوم هذا لا يعني أن عنوان الكذب ارتفع أو عنوان القبح ارتفع. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هي أنه يلزم من أن يكون من أخبر بأن الله تعالى موجود وهو لا يعتقد بوجود الله، أن لا نحكم بأن خبره وهل يلتزم الجاحظ في ذلك؟
لا.
إذا كان يلتزم في مورد الله نبدل المثال. لو أن شخص جاء للجاحظ وقال له أنت لست إنسان، وإنما أنت الشيطان بعينه، أمرك الله تبارك وتعالى بأن تسجد لآدم ولم تمتثل، وطردك وتوعدك بالعذاب، ومن ذلك اليوم بسبب حقدك وسوء نفسك أنت توسوس في نفوس الناس، وكان المخبر يعتقد بذلك، هنا ينبغي للجاحظ أن لا يقول له أنت كاذب، لأن الكذب والخبر غير المطابق للواقع، مع ماذا؟ مع الاعتقاد بعدم المطابقة للواقع. الملاحظة الثالثة، يلزم اجتماع النقيضين. لو جاءنا شخصان وأخبرانا بقضية واحدة، الأول قال الله موجود، والثاني أيضا قال الله موجود، قضية واحدة سيد، ولكن الأول كان يعتقد بها والثاني لا يعتقد، يلزم أن تكون هذه القضية في آن واحد صادقة، لأن الأول أخبر بها ويعتقد، وغير صادقة لا تقل كاذبة. نعم، هي قضية واحدة الآن في ذهننا، هذه ليست صادقة لأن أخبر بها زايد الذي لا يعتقد بمضمونها، وهي صادقة لأنه أخبر بها عامر الذي يعتقد بصدقها، ففي آن واحد القضية تكون صادقة لا صادقة، وهذا من الجانب المتنافين. لهذا هذه النظرية لا ينبغي أن يتفوه بها عالم، ينبغي أن نلاحظ القضية في نفسها بقطع النظر عن وجود مخبر واعتقاد المخبر. البحث في نظرية المعرفة عن حقانية المعارف بحث عن نفس المعرفة، سواء كانت هذه المعرفة حصلت بواسطة إخبار فينفتح المجال، هل المخبر في إخباره صادق أو كاذب، أو لا لم تحصل بواسطة إخبار، شخص هو جالس في غرفة يتأمل، أقام دليل، انتهى إلى نتيجة، هل النتيجة مطابقة للواقع أم لا؟ يبقى أن نلحظ هذه الجهة، هل هذه القضية صادقة أو غير صادقة، وصدقها ليس بمعنى أنها مطابقة لاعتقاد المخبر، الفرض هنا لا يوجد مخبر أصلا، يعني نحن لا يبقى أن نبحث في نظرية المعرفة عن الخبر متى يكون صادق ومتى لا يكون صادق، الخبر هو أحد الطرق المفيدة للمعرفة، والمعرفة قد تحصل من وقد تحصل من غير، والمنظور نفس المعرفة، هذه المعرفة هي في نفسها مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع، وهذه تقريبا ملاحظة رابعة على ما ذكره الجاحظ، وبقية الكلام إن شاء الله تأتي. صلى الله عليه وسلم.